إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى فيها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية العظيمة يضرب الله تعالى فيها قصة رجل زرع بستانا زرع فيه من جميع الأشجار المثمرة، خاصة من النخيل والأعناب، وهذا البستان كان مصدر رزقه الوحيد، لم يكن يملك سواه، وكان أولاده لا زالوا أطفالا صغارا. فهذا الرجل لما صار كبيرا في السن وصار هرما وأولاده لا زالوا صغارا، فجاء إعصار أي ريح فيها نار فأحرقت بستانه، فالرجل أسقط في يده وأصابته حسرة كبيرة وشعر بالهم والغم. لماذا؟ لأن النار هذه أحرقت بستانه في أحوج ما الأوقات احتياجا إليه، في أشد الأوقات احتياجا إليه، فلا هو عاد قادرا، ما عاد شابا يستطيع أن يغرس هذه الأشجار من جديد، ولا أولاده كبار يستطيعون إعانته، لذلك شعر أنه تدمرت حياته، انتهت حياته، خرب بيته كما نقول. هذا معنى الآية باختصار إخوة الإسلام. الله تعالى يقول لنا: أيود أحدكم أن يكون له الآية، إن هل يتمنى أحدكم أن يكون مصيره كمصير هذا الإنسان؟ طبعا ما أحد منا يتمنى هذا المصير، ولكن هذه القصة لا شك الله تعالى ضربها مثلا. ما هي المرادة بحد ذاته؟ مثل لأمر أراد الله منا أن نتدبره. ما هو هذا الأمر؟ لذلك ورد في عند صحيح البخاري في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يختبر فطنة الصحابة رضي الله عنهم، فسألهم عن هذه الآية، قال: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ يعني ما هي العبرة من هذه الآية؟ ما هي العبرة؟ ما هو المثل من هذه القصة؟ وذكر لهم الآية الكريمة، فلم يتفطن لها الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس، قال: يا رسول، قال: يا أمير المؤمنين، عندي منها علم. قال: قل ولا تحقر نفسك. قال: هذه الآية ضربها الله مثلا لرجل غني عمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله. ما معنى هذا الكلام؟ أي هذه الآية الله تعالى ضربها مثلا لرجل كان يعمل الصالحات في حياته، يعني عنده صلاة وعنده صوم وعنده صدقة وعنده زكاة وعنده حج وعنده عمرة، رجل مثل ما هذيك الرجل غرس الأشجار المثمرة في حياته، هذا الرجل أيضا غرس الأعمال الصالحة اللي تثمر له في الآخرة الجنة، غرس صلاة وصوما وحجا وعمرة وصدقة وزكاة إلى آخره. وكما كان ذلك الرجل، هذا البستان هو مصدر رزقه الوحيد في حياته، كذلك هذا الرجل كان يدخر هذه الأعمال لآخرته، ما عنده أعمال صالحة غيرها، فما عنده جهاد، ما عنده إلا هذه الأعمال، فيدخرها لآخرته، يقول هذه اللي تنجيني في الآخرة. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ هذا الرجل الصالح اللي ترك الصلاة والصوم، لما مات، اللي عمل الصلاة والصوم وغير من أعمال الصالح، لما بعث يوم القيامة يفاجأ بأعمال سيئة كان يعملها في الدنيا تحرق كل حسناته. مثل ذاك المسكين إجا إعصار من النار فأحرق كل بستانه، فهذا فوجئ يوم القيامة بحسن بأعمال سيئة كان يعملها في الحياة الدنيا أحرقت كل حسناته، فأسقط في يده وأصابته حسرة كبيرة كما أصاب ذلك صاحب البستان حسرة، لأنه ما عاد يستطيع أن يرجع إلى الدنيا حتى يعيد العمل الصالح، يعيد بناء العمل الصالح، ولا أولاده ينفعونه في الآخرة. مثل هذيك أسكت في يده، هذا أسكت في يده. طيب هنا السؤال يا أخوة الإسلام، والنقطة المهمة في هذه في هذا المثل، أنه صاحب البستان فوجئ بالأعصار، فوجئ به، فوجئ يعني كان جارع بستان وأحلى شيء، بعدين إجا أعصار بليلة ما فيها ضوء أمر حرق له كل بستانه. معناتها هذا الرجل اللي عمل الصالحات في الحياة الدنيا، ما دام كان يعمل سيئات معناتها ليش يفاجأ؟ وقت كان يصلي ويزني، يصوم ويسرق، يحج ويغش ويشبه على الناس، طيب هذا بيقول لك أنا عارف كنت أعمل أعمال حسنة وأعمال سيئة، خلطت عملا صالحا آخر سيئا، من متفاجئ؟ هذا لا يتفاجأ. لكن هنا السر في هذه الآية أن الرجل يوم القيامة يصاب بمفاجأة. وين المفاجأة؟ المفاجأة أنه كان يعمل أعمال الصالحات وعمل أعمال سيئة، بس ما كان يظن أنها عند الله بهذا الخطر وبهذا الجرم. هنا المفاجأة عنده، كان عارف حوله من بعض الشغلات بس ما كان يتوقع يوم القيامة أنه هالشغلات البسيطة اللي كان بيظنها شيء بسيط جدا تروح له كل حسناته. هنا المفاجأة، هنا يسقط في يده. لو كان إنسان يصلي ويصوم ويتصدق مقابل هذا أيضا يسرق ويزني وكذا، ممكن قبل الموت يتوب من هذه المعاصي، بس هذيك المشكلة عنده أنه كان عامل شغلات بظنها بسيطة جدا ما تاب منها لأنه بيعتبرها بسيطة، فيفاجأ يوم القيامة بأنها تحرك كل حسناته وما عاد يستطيع يعمل شيء، ما عاد يرجع إلى الدنيا ليعتذر ويتوب، ولا أولاده يساعدونه في الآخرة. لذلك نحن الآن يا أخوة الإسلام في رمضان محط الإنسان يراجع وينظر ويتفكر في هذه الأعمال الصغيرة في نظرنا، لكن عند الله تعالى تكون عظيمة. أحد الصحابة يقول هذا الكلام، تعملون أعمالا في نظركم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. أحد الصحابة يقول هذا الكلام. إذا ممكن الإنسان يعمل أعمال بيظنها شيء بسيط، بس هي تكون في الآخرة من الأشياء عند الله تعالى الكبيرة. بدي أضرب أمثلة لأن هذه الأمثلة للأسف نحن واقعين فيها حتى ننتبه منها إخوة الإسلام. المثل الأول، إنسان بيتصدق كثير الصدقات وبيساعد الناس ويرجو هذه الصدقة يوم القيامة أن تدخله إلى الجنة وهذه الأعمال الصالحات، لكن ما كان ينتبه أنه في الدنيا كان يمن على الناس بالصدقة. كيف يمن؟ يعني إنسان مثلا بيكون فقير ساعده أو قريبه، كان ما عنده شغل زبط له شغل وزبط حوله ورتب أموره وصار ما شاء الله تزوج وعنده أولاد وربح مال من شغله واشترى بيت، فكان هذا الرجل كل مرة يأتيه في مجلس بالعائلة يقول له يا فلان ما تنسى أنه أنا اللي عملتك، أنا اللي عملتك، أنت كان دندبوري فقير دندبوري ما عندك شيء، عاطل على العمل، أنا جبت لك شغل، أنا أمنت لك حياتك، أنا 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 حتى صرت لها المستوى. هذا المن يحبط الصدقة، كل شيء يعمله يراه. أو إنسان مثلا خدم إنسان خدمة كتيرة كتيرة، في يوم من الأيام اتصل في التليفون قال له فلان جيب لي لو سمعت على طريقك هالشالي، هذيك اعتذر قال والله ماني قادر مشغول. شو بيقول له؟ شغلت طلب صغير، طلب صغير منك انشغلت فيه، لكن نسيت شو قدمت لك انا بحياتي، نسيت شو عملت لك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. كل هذه بطلت، كل ما من به بطل. وشو الدليل؟ يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اللي يمن ابطل الصدقه، هذيك يوم القيامه يبعث يظن انه صدقته ستدخل الجنه، فيفاجأ بانه هالكلمات اللي ما كان ينتبه لها، ما كان يظن انها ستؤذيه يوم القيامه، تبطل صدقاته كلها. يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني انت لما عم تمن عليه، مثل انسان عم يتصدق لغير وجه الله، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لو انت كذلك صدقتك باطله لانك اضعتها بالمن على الرجل. لذلك الله تعالى بيقول: اذا تصدقتم بدك تستوفي اجر الصدقه كاملا في الاخره بدون ما ياتي عمل يحرقه، ماذا تفعل؟ يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمر آخر الله يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بيقول لو أنك ما تصدقت عليه ولا ساعدته، قال لك يا فلان ساعدني، قلت له والله ماني قادر، لو معي كنت ساعدتك، افضل ما انك تساعده وتمن عليه. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. هذا اول مثل يا اهل الاسلام من الامثله الخطيره اللي مثل ما قلنا تحبط الاعمال الصالحه يوم القيامه. مثل ثاني ايضا من حياتنا، عم نحكي شيء واقعنا حتى ننتبه له. إنسان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعتمر وبيروح إلى المساجد، أو امرأة نفس الشيء، ولكن دائما بيغمز بالناس، بيطعن، بيحكي على العالم، وما بيحسب يوم القيامة أنه هالمجرد هالكام كلمة لح يورطوها الورطات ويحبطوا له كل أعماله، تروح كل صلاة وكل صوم مشان كام كلمة، كام كلمة. تقول هل هذا له دليل في الشريعة؟ نعم، الحديث الصحيح أصله في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقول عليه الصلاة والسلام: منكم أحيانا بيحكي كلمة ما بينتبه أنها خطيرة وعظيمة عند الله، يقول في النار تكون سبب دخوله النار 70 سنة. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما بيحسب إنها خطيرة، تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك بدي أضرب أمثلة أخو إسلام في حياتنا. ليش في حياتنا؟ نعيش هذه المشاكل، نعيشها. يعني أحيانا بمجالس النساء بيحكوا على بعضهم، النساء بيحكوا على بعضهم كلام كثير بالسوء طبعا، بالعيب. بدي أذكر بس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود صاحب شيخنا الألباني، عن كلمة قالتها عائشة في حق صفية رضي الله عنهما. هالكلمة لو بتسمع أنت شو هالكلمة، تقول يا محلاها قدام اللي بنسمعه من النساء اليوم، يا محلاها. عائشة كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدت تبين أنه هي أجمل من صفية، أجمل منها، حتى النبي يحب عائشة أكثر. فشو قالت له؟ قالت له: يا رسول الله، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني بكفي بصفية إن أصيري، بدك تفضل علي، بكفي إن أصيري وأنا طويلة. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام لها؟ يقول: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بالله يا عائشة، انت فهمتي الكلمة اللي قلتيها؟ تعرفي شو خطرة؟ بالله هذه الكلمة لها ريح نتنة، لو هذه اختلطت بماء البحر لغلبت ريحها على ريح البحر، أدمنها قبيحة. تقول لو يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم شو بيحكوا النسوان عن النسوان اليوم، ولا شو بيحكوا رجال عن النسوان والنسوان عن رجال، مش انه قصير وطويل كلام. فشو احسبوا بالاخره؟ وهم هم من يحسبون عم بيصلي ويصوم كذا والكلام عادي بيحكيه هيك هيك هيك، ما بيشعر يوم القيامه انه في مشكل، فيفاجأ بهذه الكلمات. تأتي أصحابه يوم القيامة يطالبون بحسنات منه، فهن يأخذون حسنات ما بيبقوله شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الكلمات يا أهل الإسلام. إنسان يتكلم كلام ما بينتبه له بس كلام خطير. بدي أضرب مثل ثاني. في النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غزوة تبوك كان ماشي لقتال الروم، ففي بعض الناس في الجيش الإسلامي يعني من طريق أنه بظاهر إما هن كما يقولون كنا عم نمزح عم يمزحوا، فطعنوا بالرسول وطعنوا بالصحابة. شو قالوا؟ هي أول مرة الرسول يخرج لقتال الروم عليه السلام، فقالوا يظن محمدا عليه السلام يظن محمد عليه السلام أن قتال الروم كقتال العرب، ويظن الصحابة أن قتال الروم كقتال العرب، والله لكأن بهم غدا مكرنين بالحبال، بكرة ما بنشوفهم إلا أسرع عند الأعداء. ثم طعنوا بالصحابة خاصة حفظة القرآن منهم. شو قالوا فيهم؟ قال والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي مثل حفظة القرآن عندنا العلماءنا، هم يقولون عن علمائهم. قال ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قالوا علمائنا كذابين جبناء بيأكلوا كثير. فهني عم يحكوا الكلام فيما بينهم والرسول منه سامع، فأوحى الله إليه بما قالوا. فكان بجنبه عمار بن ياسر قال يا عمار أدرك هؤلاء النفر، أدرك هؤلاء النفر، فإني رأيتهم قد احترقوا تركوا. فقل لهم قلتم كذا إذا فقل لهم ماذا قلتم إذا قالوا لم نقول شيئا، قل بلى قلتم كذا وكذا. الله أوحى إلي بكلامهم. إن عم يحكوا هيك يعني عم يضيعوا وقت، عم يحكوا الكلام من باب المزح من باب المسخرة، ما عارفين الكلام بهذه الخطورة. فلما إجا عمار وخبرهم إجوا إلى النبي يعتذرون إليه، قالوا والله يا رسول الله ما كنا نقصد أبدا حقيقة الكلام، كنا عم نضيع وقتنا، مسافة طويلة وسفر طويل عم نتسلى، كنا عم نتسلى. فأنزل الله فيهم قرآنا، الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآنا يخبر فيه عما كانوا يقول عن هذا الكلام اللي قالوه. يقول تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي كنا عم نتسلى يا رسول الله. ولئن سألتهم أي يا رسولنا إن سألتم ليش قلتوا الكلام، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حكم الله عليهم أنه من أهل النار. قال لهم بس بدنا نسامح كام واحد منكم، لأنه فعلا كانوا منهم منتبهين، بس البقية إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كلام، قالوا كلام ما كان يتوقع أنه توصلوا إلى هذه المواصيل أبدا، فكان سببا لدخولهم النار. لذلك يا أخوة الإسلام من أحدنا يحسن نفسه بالصلاة والصوم والأعمال الصالحات والصدقات، بس ينتبه من هذه الأعمال اللي تذهب كل شيء. ما بس الكلام، أحيانا إنسان يسيء للآخر بأخذ ماله بالغش بالخيانة بأي شيء. لذلك يوم القيامة هنا الخطر إخوة الإسلام، هنا الخطر أنه الإنسان يفاجأ يوم القيامة. يقول تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان متوقع شيء بيتفاجأ بشيء ثاني. يوم القيامة لما يبعث الإنسان بيطلع بصحيفة أعماله بيشوف الحمد لله أنه صليتي موجودة في مليون حسنة، الحمد لله مليون حسنة صوم، مليون حسنة حج إلى آخره، ملايين الحمد لله، مبسوط أنه أنا مأمن، أمنت يعني الله قبل صلاتي وصومي وحجي وعمرتي، مبسوط. ولكن قبل ما يؤمر به إلى الجنة، هون المشكلة، هون هالوقت شو بيصير؟ يأتي إليه ملك يأخذه، يقول ابن مسعود في أسرى وابن أبي حاتم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الخلائق. الإنسان بعد ما يخلص يعرف شو حسناته، بيجي هذا الملك يسوقه إلى الناس قدام كل العالم، فينادي مناد، ملك بيعلي صوته بيسمع كل الناس، شو يقول؟ هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي ليأخذ حقه. يعني أنت الآن صلاتك بينك وبين الله، صومك بينك وبين الله، حجك كله مقبول الحمد لله، عندك ملايين الحسنات، بس بينك وبين العباد ما بنعرف شو عامل. تعال قدام كل العالم، يجي الملك بياخده بإيده، هذا فلان ابن فلان، يا جماعة في حدا قالوا عليه حق؟ في حدا انظل هذا ظلمكم في الدنيا؟ اللي واحد انظلم منه يجي ياخذ حسنات منه، يجي ياخذ حقه. يقول ابن مسعود: ان المرأة لتفرح ان يكون لها حق على ابيها او اخيها او زوجها لتاخذ من حسناته. يقول: واقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كنت تحكي انت يا رجل على زوجتك بالسوق، او على مرتك، اخواتك، كذا كذا، او اخذت شيء من حقوقهم اموالهم، الله يطلعهم على هذا يوم القيامة، بيفرحوا بيقول لك الحمد لله طلع لي شويه حسنات منه. انت بتقول لك يا عمي هذا زوجك، لك هذا ابوك، هذا اخوك. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، ما حد بيسال، بيقول يا ربي نفسي، يا رب بس انا انجو منها، شو بدي فيه؟ فهذا الرجل يعرض امام الناس، وكما ذكرنا يقول الله تعالى الملائكة أنصفوا الناس منه. فماذا يقول هذا الإنسان المسكين لما شوف عنده مظالم كثيرة؟ في كثير ناس إجوا عم يطلبوا مرته وابنه أخته وجوره وابن عمه وفلان وفلان، كلهم وصلوا عم بيقولوا يا رب أنا على حقوق، هذا حكى علينا يوم، أو هذا سرقنا، أو هذا قال لي كذا، أو هذا ضربني، أو فماذا يقول هذا المسكين؟ يقول يا رب فنيت الدنيا، من أين أعطيهم حقوقهم؟ إنه طيب يا رب أنت عم تقولي أعطيهم حقوقهم، فنيت الدنيا من أين تجيب لهم؟ فيقول الله تعالى للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة وأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته. ما عندك ما في دنيا مش الحال، بس في الآن عندك أعمال صالحة، عندك ملايين صلاة وصوم، ملايين الحسنات، فيعطى كل واحد على قدر ما ظلم في الدنيا من حسناته. يقول ابن مسعود: فإن ذهبت حسن سيئة، يعني إذا هذه المظالم أذهبت حسناته، فلم يبقى إلا حسنة واحدة بس، يعني عنده ملايين، هول أخذوا حقوقهم، بقي له بس حسنة، كل الملايين ضاعت، الله من كرمه يضاعفها له، هالحسنة يضاعفها له ويدخله بها الجنة، ما بيقول إلا حسن واحدة، الله كريم يضاعفها له ويدخله الجنة. وقرأ ابن مسعود الآية الكريمة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يضاعف له الحسنة بدخله الجنة. طيب إذا كان ما بيقول ولا حسنة، هذا الحال الثاني. يقول ابن مسعود: فإن لم تبقى له حسنات، كل حسناته راحت. فهنا الملائكة بيستغربوا: شو بنعمل يا رب؟ إنه إجوا أخذوا كل الملايين، اللي عنده ملايين حسنات ما بي عنده شيء. يقولون: يا رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير، إسا في كثير ناس عم يطالبوا بحقوقهم منه، وبقي طالبون كثير. فيقول الله تعالى: خذوا من سيئاتهم ثم أضيفوها إلى سيئاته ثم سقوا له سقا إلى جهنم. إذا الله تعالى يأمر به إلى النار، ما عندك حسنات تطرح عليه من سيئات اللي ظلموا في الدنيا منه، ويؤمر به إلى النار. نرجع للآية الكريمة: طيب هذا كله كان متفاجئا به، هيك عفلان وعلى علان وضارب وقتل وما كان ظن ان هالشيء مشكل. لو كان عارف في الدنيا ان هذه مشكله كان ايش استسمح من مرته بالقليله الا يا مرتي الله يرضى عليك في الدنيا في حي وموت يمكن انا كثير سبيتك بالحياه تخلي تسمحيني الله يرضى عليك اذا سمحتك في الدنيا انتهى الموضوع. هو ما بيخطر بباله هالامر بيبعث يوم القيامه هي بتنبسط انه لها عليه حسنات تاخذ حسناته. ونفس الشيء مع الناس الاخرين. لذلك النبي هنا كان يوصي الامه من كانت عنده لاخيه مظلمه من عرض او مال فليتحلل منه اليوم. لكن الان بكلمه فنجان قهوه كلمه حلوه بيسامحوك اذا ضربت واحد او وسطه او كذا تيجي تسامحه يا اخي استسمح منه الان بيسامحك بالاخره ما في مسامحه. هذا المثل الثاني اخوي الاسلام. المثل الثالث هي امثله كما ذكرت لانه نقع فيها ما لنا منتبهين. انسان بيصلي ويصوم وكل شيء ولكن عنده مشكله. ما هي المشكله؟ انه اذا كان بينه وبين نفسه يختلي ما احد شايفه من الناس بلش بالتليفونات افلام جنسيه اتصال بالنساء يخبب مرأة على زوجها حتى تطلق الزوج يتزوجه أو يغري بنت بنفسه حتى يزني بها مع أنه هو عنده خير عنده صلاة وعنده صوم وكذا ولكن هنا عنده هذه المشاكل. طيب شو دليل هالكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني يقول ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. حسنات مثل الجبال مثل الجبال. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يجعلها الله هباء منثورا. الله يوم القيامة يبطل له كل هالحسنات مثل الجبال كلها بتروح. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث خافوا قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. يا رسول الله من هم هؤلاء إذا من أمتك وعندهم حسنات مثل الجبال والله يضيعها عليهم ويحرقها عليهم. طيب بين لنا مين هم من هم هؤلاء بركنا هنا عم نوقع من نفس الغلطة ما نعرفين. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قل عليه الصلاة والسلام كانوا مثلكم بيصلوا بيصوموا وحتى بيصلوا بالليل العشاء والتراويح بس كان مشكلتهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني إذا كانوا بينه وبين نفسه لا يستحي من الله لا يستحي من الله. طيب بتقول يا أخي طيب إذا كان هذا الإنسان عارف حوله مثلا بينه وبين نفسه خدع امرأة حتى أغرى بها أغراها يعني حتى زنى بها طيب عارف أنه زنى ليش يفاجأ يوم القيامة؟ نحن عم نحكي عن قصة أنه يفاجأ. وين المفاجأة فيها؟ المفاجأة أنه لا يدري لم يدري الرجل أنه الزنا مثلا لنقل مظلمته 100,000 سيئة هنا تضاعف عليه مليون. ليش تضاعف عليه السيئات مليون؟ لأنه ما كان يستحي من الله ما كان يخاف من الله في سره. هنا النقطة يا أخوة الإسلام هنا الموضوع الخطير أنه إنسان قد يزني ويسرق ويفطر في رمضان وقدام الناس بس هديك أمام الناس من الصالحين يظهر للناس أنا صائم وصلي ما شاء الله عني بس بينه وبين ربه يفعل هذه المنكرات فالله تعالى يجازي عليها أسوأ الجزاء. لماذا؟ لأن ما بس هي سيئة واحدة هذه أضيفت إليها سيئة أكبر منها وهي عدم حيائه من الله عدم خوفه من الله بينه وبين نفسه أمام الناس يظهر الخوف من الله يقول له ليش ما بتسرق هذه المال ليش ما بتاكل حرام أنا أخاف من الله بس بينه وبين نفسه ما بيخاف من الله. هذه الجريمة أصعب من زناه أصعب من اتصاله أصعب من تخبيبه النساء على أزواجهن. هذه الجريمة عدم خوفه من الله خوف السر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا عدم بينه وبين نفسه ما بيخاف من الله عز وجل. لذلك مقابل هذا يا إخوة الإسلام، مقابل هذا الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي رواه الإمام البخاري وغيره، يقول الله في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول تعالى كل عمل ابن آدم له، صليته وحجه عمرته صدقته له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني قبل ما أوضح النقطة الأولى يوضح الثانية، يعني يقول تعالى أول شيء الأعمال صلاة وصوم صلاة وحج وكذا يضاعف الله أجرها من حسنة إلى 700 ضعف، 700,000 حسنة. إلا الصوم الله تعالى يقول أجزيه بغير حساب، ما في تقدير، كن أعطيه ملايين على صومه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب، ما بحد حد له. طيب ما الفرق بين الصوم وبين الصلاة وبين الصوم وبين الحج وبين الصوم والصدقات؟ شو الفرق؟ الله يقول أنه كل أعمالك يا عبد الله ممكن يدخلها شيء من الرياء أو تستفيد منها. كل عمل ابن آدم له أي قد يستفيد منها، يعني أنت صحيح بتصلي لله تعالى وبتحج لله وكل شيء لله، بس مقابل هذه الناس أعطتك أشياء، احترمتك وقدمتك وسمعت منك وزكتك، هذا استفدت منه في الدنيا. أما الصوم فما أحد يطلع عليه، يعني أنت بتقول أنا صايم، ممكن ما تكون صايم، ممكن يكون واحدة صايمة بس عاملة ريجيم، صايمة ليس لله بس مشان تنحي في جسمه. إذا كان صومك لله لا يطلع عليه أحد إلا الله، فلأنك لا تصوم إلا بسبب خوفك من الله في السر حيث لا يطلع عليه الخلق، الله أعطاك من الثواب ما لا عدد له ولا إحصاء له بغير حساب، إنما يوفى الصابرون بغير حساب. مثل ما تلك السيئات الله ضعفها عليك بسبب أن كنت فيها خلوة بينك وبين نفسك ما كنت تراقب الله فيها، كذلك الصوم الله يضاعف لك الحسنات لأنه بينك وبينه لا يطلع عليه أحد إلا الله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك إخوة الإسلام اليوم رمضان محطة الإنسان يهدأ ويحاسب نفسه على أعماله، مثل التاجر بيراجع حساباته في آخر الموسم، كذلك نحن موسمنا في رمضان، كل إنسان مسلم بيراجع حساباته، شو قدمت لآخرتي، طلع حسناته وسيئاته بيعمل مقارنة أنه أنا شو عندي سيئات شو عندي حسنات، هل هي متقابلة هل هي قريبة من بعض، يتوب من سيئاته يكثر من حسناته، إن كانت له أعمال لغير الله تعالى يحسن نيته، إن كان مقصرا في صلاته أو كذا يحسن صلاته، يستعد لآخرته. رمضان محطة، ليش هو محطة؟ لما يكون في شياطين منتشرة مثل غير رمضان، كل ما الشياطين مقيدة، فجعل الله تعالى فرصة لنا حتى نعيد الحسابات. إذا جاءنا الموت غدا هل جاهزون يا عباد الله للقاء الله؟ مستعد؟ جهز نفسك، راضي عن صلاتك وصومك وحجك وأهل بيتك، راضي عن أعمالك، راضي عن سيئاتك، يستعد الإنسان للقاء الله عز وجل. إذا اليوم حياتنا يا أخوة الإسلام، إذا راقبنا حياتنا، حياة خاصة في بلدنا وفي طرابلس، تجد الخوف من الله قليل، خوف من الله قليل، ما أكل في السر، خوف من الله حتى في العلن، لا في السر ولا في العلن. تلاقي الناس لما الدولة ضعفت وما عادت تسأل وتتابع وتحقق وتحاكم الناس، الناس فلتت، هذا بده يقوس هذا، وهذا بده يأكل مال هذا، وهذا بده يسرق هذا ويشبع على هذا، وهذا يغتصب فلانة. يا أخي طيب نحن مجتمع مسلم، مفروض عندنا خوف من الله، عندنا حياء، عندنا إيمان، عندنا تواصي بالحق، عندنا تواصي بالصبر. الناس فلتت، الناس فلتاني، يعني نروح نشوف برمضان الناس تفطر علنا، تحدي لله عز وجل. طيب متى تراجعون الحسابات؟ إذا ما كان رمضان ترجع إلى الله، متى سترجعون إلى الله؟ لذلك رمضان ما حط إخوة الإسلام نراجع فيها حساباتها، ورحمة من الله جعل لنا هذا الشهر قيد فيه الشياطين حتى نرجع إلى أنفسنا وإلى ديننا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، وكن لهم معينا ومؤيدا يا أرحم الراحمين. اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود وحلفائهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى